RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
الصديقات والأصدقاء، طابت أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في بثنا العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. اليوم وبعد نشرة الأخبار نلتقي مع البرنامج الأسبوعي دفاتر ثقافية.
إذاعة إسبانيا الخارجية تقدم أخبار إسبانية.
سافر رئيس الحكومة بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء في زيارة رسمية إلى المغرب، ولدى وصوله إلى مطار الرباط استقبله نظيره المغربي عزيز أجانوش، وهذه رحلته الرسمية الأولى لهذا المجلس التشريعي، حيث سيستقبله أيضا الملك المغربي محمد السادس. هذا وقد هبطت طائرة سلاح الجو الإسبانية التي سافر بها سانشيز من مدريد برفقة وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريز، هبطت في مطار العاصمة المغربية في الساعة 11:50 بالتوقيت المحلي. وقد استقبل سانشيز عند سفح درجات الطائرة، استقبل من قبل نظيره المغربي، وبعد ذلك استعرض الاثنان حرس الشرف قبل التوجه إلى مقر رئاسة الحكومة المغربية، حيث سيعقدون اجتماعا. وبالإضافة للاجتماع مع جانوش، يتضمن جدول أعمال سانشيز في الرباط مؤتمرا صحفيا يعقد بعد ظهر اليوم الأربعاء بعد لقاء الملك محمد السادس. وهذه الرحلة الخامسة التي يقوم بها سانشيز إلى المغرب منذ وصوله إلى سدة الحكم في إسبانيا.
Es un viaje oficial a Marruecos, va a estar acompañado del ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez.
وقالت الحكومة في منشور قصير إن المغرب بلد جار وصديق وشريك استراتيجي لإسبانيا على مختلف الأصعدة. يؤثر وصول نصف ألف جرار إلى مدريد 500 جرار إلى مدريد يؤثر على كثير من جوانب حركة المرور في أجزاء مختلفة من مدينة مدريد ومداخلها، خاصة في وسط المدينة حيث تتأثر العديد من الطرق المهمة. والوجهة النهائية لحركة المزارعين إلى العاصمة هي مقر وزارة الزراعة، ويتركز البعض بالفعل بجوار محطة القطارات الرئيسية لمدريد أتوتشا. وتتسبب الجرارات المختلفة في تعطيل حركة المرور والسير البطيء في شوارع مدريد المختلفة. تحقق الشرطة الإسبانية في وفاة طفل في 14 من عمره بعد تناوله الكوكايين الوردي، وذلك في أحد مشروبات الطاقة. وتؤخذ في الاعتبار عدة فرضيات، مثل أنها كانت يعني أحد التحديات، أو أن شخصا آخر قام بوضعه في المشروب دون أن يشعر. وأوضحت صحيفة لا بانغوارديا الإسبانية أن طفلا في 14 من عمره توفي في مدريد، وكان قد ظهر آخر مرة مع مجموعة من الأصدقاء وفقد الوعي فجأة بحسب مصادر محلية. ووجدته خدمات الطوارئ التي وصلت إلى مكان الحادث مصابا بسكتة قلبية تنفسية، ولم تتمكن من فعل أي شيء لإنقاذ حياته، وأبلغ عملاء الشرطة الوطنية الأهل بما حدث. وتحقق السلطات في الحادثة وتدرس عدة فرضيات، من بينها أنه كان تحديا، أو أن شخصا ما وضع المخدر في مشروب الشاب دون أن يدرك ذلك. وقد تقدم والد المتوفى بالفعل بالشكوى إلى الشرطة الوطنية التي تحقق في ما حدث باعتباره جريمة قتل، وسيتم وضع الأمر بين يدي نيابة الأحداث. ولكن ما هو الكوكايين الوردي؟ على الرغم من أن الأمر يبدو كذلك من الاسم، لأن هذه المادة لا تحتوي على الكوكايين، فهو مجرد مخدر منشط يسبب النشوة، يعمل كحبوب هلوسة، وبسبب لونه يطلق عليه أيضا اسم الزهرة، وسعره يكاد يكون ضعف سعر الكوكايين، ولهذا يعتبر من مخدرات الطبقات الغنية. وتم اكتشافه لأول مرة في إسبانيا حوالي عام 2010، وزاد استهلاكه بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ومن بين مكونات الكيتامين والإكستاسي بكميات مختلفة حسب تركيبة المادة، مما يعني أن كل شخص يمكن أن يكون له تأثيرات مختلفة. هنا مدريد، القسم العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية، دفاتر ثقافية. تحياتي ومرحبا بالجميع، معكم من الاستوديو أحمد يماني، ومن الهندسة الإذاعية خيسوس كاريراس. أدب الديستوبيا أو أدب المدينة الفاسدة هو نقيض لأدب اليوتوبيا أو أدب المدينة الفاضلة. أدب الديستوبيا إذن هو أدب خيالي يتحدث عن مجتمع فاسد أو مخيف تسوده الفوضى ويحكمه الشر المطلق. من أبرز معالمه القتل والخراب والقمع والفقر والمرض. في هذه القائمة مجموعة من أهم الروايات التي تنتمي إلى هذا النوع من الأدب، ولن نذكرها بالطبع فهي كثيرة، ولكن سوف نذكر روايتين فقط منهما. فقد أقام البيت العربي في مدريد يوم الأربعاء الماضي 11 فبراير ندوة لروائيين مصريين هما أحمد عبد اللطيف وعبد الرحيم كمال. شارك فيها الفيلسوف الإسباني إغناسيو غوميز ديليانيو وكاتبة الخيال العلمي الإسبانية لولا روبليس، وذلك بمناسبة صدور رواية كتاب النحات لأحمد عبد اللطيف إلى الإسبانية، ورواية أبناء حورة لعبد الرحيم مترجمة إلى الإسبانية أيضا. وقدم الأمسية كريم هاوزر منسق البرامج الثقافية في البيت العربي. هذا وقد صدر كتاب النحات وهو أحد أشهر الروايات في العالم العربي في الآونة الأخيرة عن دار النشر ليبروس دي لاس مالاس كومبانياس ضمن مجموعتها الأدبية الإفريقية. ويعد مؤلفها أحمد عبد اللطيف أحد أبرز ممثلي ما يسمى بالرواية المصرية الجديدة التي ولدت من رحم الربيع العربي. ويتخيل عبد اللطيف في هذا العمل عالما بائسا في جزيرة صحراوية، حيث يعيد أحد النحاتين إلى الحياة بعض الأقارب والمعارف المتوفين والذين يكتسبون شخصية جديدة. ومن هذه المقاربة يدعون المؤلف إلى التأمل في نشأة الأديان والتفسيرات المختلفة التي تؤدي إلى التطرف. أما عن الكاتب المصري عبد الرحيم كمال في روايته أبناء حورة، فهو يدمج في الوقت نفسه الواقع المرير المستقبلي مع الأساطير العربية، حيث هناك ظهور لأربع بيضات ضخمة في أربع مدن في شمال إفريقيا مما أثار الرعب بين سكانها. ومن البيضة تظهر مخلوقات عملاقة نصف إنسان ونصف طائر يطلق عليها اسم أبناء حورة، الذين سينهضون لحكم عالم نجا من الأوبئة والكوارث والحروب، ويعيش فيه السكان خاضعين للمحظورات التي يفرضها نظام العالم الجديد. ومن أجل الحكم بالعدل كلف حليم المصلح بتأليف كتاب عن تاريخ البشرية.
هنا في هذه المؤسسة وأنا سعيد بأن أقدم هذين التقديمين لكتابين لواقعين فاسدين من وجهة نظر مصرية مع المدعوين أو المدعوين لدينا. نحن نقوم ببث هذا التقديم من خلال قناة اليوتيوب عبر الستريمينج، وبعد ذلك يمكنكم أيضا أن تعاونوا الاستماع لذلك لأنه ستعلق على الموقع ويب لنا. إن تعريف كلمة الواقع الفاسد هي تقديم صوري لمجتمع مستقبلي ذو صفات سلبية مسببة للمعاناة الإنسانية، وهو مكان غير عادل ظالم غير منظم والذي فيه لا أحد يريد أن يعيش في البداية هو واقع متخيل، ولكن أعتقد أنه لسوء الطبع في هذه اللحظة العالم ما زال يعيش واقع يعني أكثر من واقع فاسد بهذا الشكل. وربما لو فكرنا للحظات في الدرون الذي يقتل الناس والممرات التي يتم غمرها بالمياه المالحة والأطباء الذين يقومون بعمليات دون يعني دون مسكن للألم أو ويعني هناك نساء يضعنا وسط رمال ملوثة بالدم هو ما كان مجاور للبلد الذي يأتي منه الكاتبان المدعوان لدينا في هذه الليلة. ولكننا لن نتحدث عن غزة، سوف نتحدث عن الأدب، سوف نتحدث عن رواية كتاب النحات وأبناء حورة. أولا دار نشر مالاس كومبانياز داخل مجموعة الأدب الإفريقي قامت بنشر رواية أحمد عبد اللطيف وواحد أكبر ممثلي الرواية المصرية الجديدة، وهي الحركة التي نشأت بعد عنفوان أو حالة الغليان أو على رماد الربيع العربي. وفي هذا العمل أحمد عبد اللطيف يقوم بتخيل عالم من الواقع الفاسد هذا في جزيرة جرداء، والذي فيه يقوم النحات بإعطاء حياة لبعض أعضاء أسرته والمعروفين لديه والذين كانوا قد توفوا. وبعد ذلك تعامل مع مسألة مولد الأديان والتفسيرات المختلفة التي تأخذ إلى التطرف. وبعد ذلك من جانبه السيد عبد الرحيم كمال وكتابه أبناء حورة يتحدث عن الميثولوجيا العربية، حيث تظهر أربع بيضات في أربع مدن بشمال إفريقيا وتسبب الهلع عند السكان، فيخرج من هذه البيضات طيور أو مخلوقات ضخمة جدا، نصفها طائر ونصفها إنسان، وهم أبناء حورة. وبعد ذلك يتحدث عن مجموعة الممنوعات، ما يمنع على الناس في هذه المجتمعات، وبعد ذلك يقومون بتولية أو بتكليف حليم كي يضع تاريخ البشرية وما إلى ذلك. هذا هو يعني ما أريد أن أضيفه. وقد قمنا بدعوة السيد إغناسيو غوميز ديليانيو، وهو كاتب وفيلسوف إسباني، والسيدة لولا روبليس وهي متخصصة في أعمال الخيال العلمي. وبعد ذلك معنا السيد أحمد عبد اللطيف الذي درس فقه اللغة الإسبانية في جامعة الأزهر وتخرج في عام 2000 وأكمل دراسته للماجستير في جامعة أوتونوما في إسبانيا. وروايته الأولى صانع المفاتيح فازت بالجائزة الوطنية للرواية في عام 2011، وبعد ذلك رواية العالم في فنجان، وكذلك كتاب النحات الذي سنتحدث عنه اليوم، وقد فاز بجائزة ساويرس 2015، وبعد ذلك إلياس، وهي روايات تتحدث عن البلاغة الجديدة في الكتابات الروائية العربية، وله الكثير من المنشورات في إسبانيا، وكذلك حاضت بعض كتاباته على ترتيب متقدم في بعض الجوائز التي تقدمها الإمارات العربية المتحدة. والسيد عبد الرحمن كمال هو كاتب روائي يحاول أن يتحدث عن تجاوز الاختلافات والتباينات بين الناس وصولاً إلى مجتمع فيه تعيش، وهناك ملامح صوفية، ولديه أعمال مسرحية، ولديه المجنونة وحارس البار أو بواب البار، وهو كاتب سيناريو وتلفزيون، وحصل على الكثير من الجوائز الدولية في هذا المضمار. وسوف نبدأ الآن بالنصف ساعة الأولى والتي سيقدمها لنا السيد غوميز ديليانيو، سوف يتحدث عن عمل السيد أحمد عبد اللطيف، وبعد ذلك النصف الساعة الثاني سيتحدث فيه السيدة
استحمل عبد اللطيف ولد في القاهرة عام 1978 ودرس فقه اللغة الإسبانية في جامعة الأزهر وتخرج عام 2000، ثم واصل دراسته في إسبانيا حيث حصل على درجة الماجستير في الدراسات العربية والإسلامية المعاصرة في جامعة مدريد المستقلة. وفازت روايته الأولى صانع المفاتيح بالجائزة الوطنية للرواية عام 2011، وكتاب النحات فاز بجائزة سويرس الثقافية عام 2015، ورواية إلياس التي يعتبرها النقاد رواية تأسيس لبلاغة جديدة في الأدب العربي، وحصن التراب عام 2017، وهي رواية وصلت إلى نهائيات القائمة الطويلة لجائزة الرواية العربية المرموقة بوكر التي تمنحها الدولة الإمارات. يبحث عن الحقيقة، حقيقة حياته وحقيقة عائلته، كذلك يبحث عن الأسئلة الوجودية في العالم، إن المصير الذي سنذهب إليه ونفسه الذي جئنا منه. وهكذا يذهب البطل إلى جزيرة كي يقيم حياة جديدة، والتي تبدو في البداية حياة جديدة مختلفة عما كانت عليه الحياة السابقة الأخرى، ولكن بمرور الوقت ستكون حياته الجديدة على الجزيرة هي نفسها حياته السابقة. إن كل عائلته من الأب والأم والآخرين لحقتها لعنة التماثل أو التشابه هذه. أما عبد الرحيم كمال فقد ولد في سوهاج عام 1971، وهو روائي وكاتب سيناريو، ويسعى عمله إلى بناء الجسور بين البشر للتغلب على اختلافهم أو اختلافاتهم من خلال التعمق في الجذور والهوية والتاريخ والتقاليد، وأصدر عدة مجموعات قصصية ذات مواضيع صوفية ومسرحية وأربع روايات، وهو معروف يعني بدوره ككاتب سيناريو سينمائي وتلفزيوني، ونال العديد من الجوائز الدولية.
دي أول زيارة لي لمدريد، وصلت فجرا امبارح ووصلت على الأوتيل ونمت شوية، وبعدين لما صحيت اكتشفت ان انا خدت شنطة حد تاني، فمشيت بقيت مش عارف اعمل ايه، فقالوا لي لازم تروح المطار لان في شنطة حد تاني معاك. فروحت المطار، فالناس كانت في منتهى اللطف الحقيقة هناك، قعدوا يضحكوا قالوا ده شنطة حد مكسيكي، والراجل كان هيتجنن على شنطته وشنطتك برضو موجودة، وحاولوا بكل الطرق يعني يكلموا بكل اللهجات، حتى فيهم الموظفه اللي هناك رسمت لي الطريق اللي هو اروح ادخل منه واخد منه الشنطه يعني، وقالت لي في 1 2 3 4 5، عند 5 في شباك استنى شنطتك. فروحت لقيت 2 امريكان هناك مستنين شنطتهم برضو، وشباك ما فتحش، فقعدوا يضحكوا قلت لهم الشباك هيفتح، ففتح شباك ورجعت بالشنطه، وبدات حياتي تاني يوم في مدريد، بلد مفاجاه بالنسبه لي. الناس هنا في منتهى اللطف، ودودين جدا، بيبتسموا بيسلموا، فيهم ود عالي جدا، ده اسعدني، ما حسسنيش يعني بالغربه. وبستعد دلوقتي ان انا اروح الندوه في البيت العربي هنا عن روايتي ابناء حوره اللي تم ترجمتها للاسبانيه. سعيد بده جدا جدا جدا، سعيد بان انا في بلد يعني حقيقي جميله، وناسها طيبين ودودين وبيحبوا الفن. والنهارده رحت الحديقه الكبيره اللي موجوده في مدريد،
الريتيرو،
خلابة الحقيقة، مساحة رهيبة جدا جدا جدا. ودخلت مكتبة هناك في منتهى الجمال، فيها كتب وفيها سيريات مزيكا وفيها كتب عن السينما. مهم قعدت امشي كتير جدا، وبعدين اتغديت، وبعدين دلوقتي في انتظار ان انا اروح هناك.
هي تلك الكلمات التي استمعنا إليها الآن. تحدث صديق الكاتب عبد الرحيم كمال عن انطباعاته الأولى عن مدينة مدريد، كذلك حضر الأمسية الفيلسوف الإسباني إغناسيو غوميز دي ليانو، والذي تحدث عن كتاب النحات لأحمد عبد اللطيف، والكاتبة الإسبانية لولا روبليس، والتي تحدثت عن رواية أبناء حورة لعبد الرحيم كمال. ولنستمع الآن إلى كلمة عبد الرحيم كمال باللغة البيت العربي في مدريد.
مساء الخير، أهلا بكم، وشكرا لوجودي هنا، شكرا لمدريد الدافية الودودة. سعيد بتواجدي هنا جدا. بعد ما جت أزمة كورونا حصل توتر شديد بشكل شخصي في العالم كله يعني. فكنت متوتر جدا بعد كورونا زي الناس كلها، وكان السؤال الكبير ايه اللي بيحمله المستقبل للعالم. عشان كده الرواية كانت ليها علاقة بالمستقبل اللي ليه علاقة برضو بالماضي. وانا شايف ان التقسيمات بتاعت الزمن بتاعت المستقبل والماضي والحاضر دي مستقبل يعني تقسيمات مجازية ورمزية ومش حقيقية على اطلاق. الزمن تيار واحد، وكنت شايف ان الخلاص الكامل من الازمة دي وازمة الفناء المتوقع كان بتاع كورونا كان بالخيال. الخيال من خلال ان انا اقدم رواية مش بس عن الهدم ولكن عن اعادة البناء تاني، مش الهدم بس. اتكلمت عن حاجات كتيرة شغلاني في الوقت ده، وكأني بدور على ملاذ شخصي اكتر ما بدور على ملاذ للعالم نفسه. فحتى فكرة اللاجئين ومصيرهم، المشكلة الكبيرة اللي بتقرق العالم كله، ان ناس بتيجي من دول كبيرة ودول كان ليها تاريخ وكان ليها حضارة، وفجأة بقت من غير ملاذ ومن غير مكان، وبتستنى ان حد يرمي لها اكل ومية من عربية. فماذا لو في المستقبل بقتهم من دولة؟ وايه مصير كمان القيم الكبرى ايضا من عدل ورحمة واخوة ومساواة؟ من خلال الخيال العتيق لكن بيتكلم عن المستقبل. المستقبل هنا كان في الأساس في الرواية اللي تحايلت عليه بالخيال، وفكرة الطيور وفكرة الطيور اللي نصها طائر ونصها بشر. دي فكرة مش ولدت اللحظة ولا فكرة جديدة ولا أي حاجة، بالعكس في التراث الشرقي والتراث الغربي في الأدب وفي غير الأدب التعامل مع الطيور من قديم الأزل كان تعامل خاص جدا. كانت الطيور دايما بتحمل الحكمة من أول حتى الفراعنة وبعد كده في الحضارات المتتالية. الطيور لها رمزية شديدة جدا مع البشر، ولها معاني كتيرة جدا، لأنها عندها قدرة على الطيران. اللي عنده قدرة على الطيران ده كان بالنسبة للبشر شيء بيحمل أسرار كبرى يعني. وكان الحكاية هي الأساس. أنا الرواية دي في مديح الحكاية لأن أنا مؤمن بالحكاية جدا، والرواية كمان في الآخر بتقول إن من يملك حكايته يملك كل شيء. الحكاية هي كل شيء، ولا زي ما كل شعب ليه حكايته برضو كل إنسان بشكل شخصي بشكل مفرد كده له حكايته الشخصية أيضا. والحرب في النهاية بتكون حرب على الحكاية نفسها، ومن يفقد حكايته يفقد كل شيء. فلقد تم سرقة خياله وهويته بالأساس. الخيال كان هو الجناح، عشان كده استخدمت فكرة الطيور، الجناح الذي يربط الماضي بالمستقبل. اللي أنا زي ما قلت وزي ما وصل شايف إنها تقسيمات وهمية، ما فيش ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. الحاجة دي تعبيرات بس عشان نقدر إحنا نعيش يعني. لكن الزمن تيار واحد، زمن يلتقي فيه دايما المرس الروحاني بالعلم أيضا في توافق تام. كان ده فكرة الهدم والبنى، مش رواية هدم بس، لا إعادة بنى في صياغة بتجمع وتدمج ما بين حكايات الماضي وما بين المستقبل المتخيل في محاولة للخلاص. شكرا. وعايز بقى أعرف الأسئلة بشكل محدد عشان أجاوب عليها. بلا
ممكن تحط
الدول السعودية
سيبهم
لا أنا جوبت على جزء ساعة
بتسمع الترجمة
إن فكرة إن في يعني شخصيات كبيرة طبعا بالشخصية واحدة تعدد الشخصيات الشخصيات كان في يعني حوار طويل حتى بينه وبين الناشر فكرة إن الشخصيات كتيرة جدا أنا كنت شايف إن الشخصيات كتيرة لكن البنى يستحمل وكان المعيار عندي طالما يعني ما حصلش لخبطة أثناء الكتابة وما حصلش يعني مشكلة معايا أنا في الشخصيات وأنا بكتب فبالتالي أنا بتعامل مع نفسي على إن أنا قارئ بالأساس فلو ما حصلش هذه المشكلة معايا وأنا بكتب يبقى مش هتحصل مع القارئ العمل لأنه ضخم ولأنه امتد إلى 3 أجزاء وتعدى 450 صفحة وتعامل مع أكثر من مكان في وقت واحد كان محتاج هذا الكم من الشخصيات المتنوعة كمان لأن كمان أنا بتكلم على مدة زمنية طويلة بتكلم على أكثر من 5 دول متباعدين جغرافيا بهويتهم بتاريخهم باختلافات كتيرة جدا فكنت مضطر الحقيقة لتعدد الشخصيات دي وكان المعيار فيها بعد ما تم مراجعة الرواية أكثر من مرة معيار شخصي بحت كقارئ طالما أنا ما حصلش لخبطة كقارئ وأنا بقرأ فيبقى مش هيحصل لخبطة للقارئ الثاني اللي هي روايتي عشان كده كنت يعني شايف إن تعدد الشخصيات مش عامل مشكلة عندي في الكتاب أما الطيور اللي نصها بشر ونصها من أرمين فأنا قلت قبل كده إن دي ليها دلالة في التراث حتى في كتب المتصوفة عندنا كتاب مهم تراثي اسمه منطق الطير لفريد الدين العطار كان بيتكلم عن رحلة الطير من أجل الحكمة مجموعة طيور بيأخذهم طائر حكيم عايزين ينجوا بنفسهم يعني يروحوا لأرض الحكمة ده كتاب تراثي جدا في التراث حتى الديني والميثولوجيا كان في فكرة هابيل وقابيل والغراب اللي بيعلم من قتل أخيه إنه إزاي يواري سوءته وإزاي يدفنه الهدهد اللي معاني كتيرة جدا في التراث الشرقي ففكرة الطيور هي فكرة قديمة وساكنة التراث وساكنة المستقبل كمان لأنها تملك القدرة على الرحلة شمالا وجنوبا فقلت بما أنها ممكن تعبر المكان فهي كمان قادرة على عبور الزمان برضه غير أن حورس كمان عندنا في التراث المصري القديم هو برأس طائر أيضا
يعني حورة أم حورس
الاسم مشتق هم أبناء حورة وما زال رمز حورس بنظرته ومنقاره ورأس الطائر موجودة على المعابد المصرية القديمة حتى هذا اللحظة
بهذه الكلمات من الصديق الكاتب عبد الرحيم الكمال نصل إلى نهاية برنامجنا لهذا اليوم دمتم بكل خير وإلى اللقاء